أي جسم ثواب على صعيد الموت فيه.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران شمال العراق ويدعو بغداد وأربيل لإلغاء معسكراتها. صنعاء تبث اعترافات المدانين في عملية اغتيال الشهيد صالح الصماد. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال غرب جنين. تفاصيل النشرة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الجماعات الإرهابية في العراق، وقال إن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وأضاف اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن القوات الإيرانية وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، وستواصل عملياتها التي بدأتها في الأسبوعين الماضيين. حول التحذير الإيراني الصارم من التواجد الإرهابي على حدودها نتابع التقرير التالي.
تحذير إيراني صارم للجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة كردستان العراق على لسان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، حيث دعا كلا من أربيل وبغداد إلى عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الإسرائيلي والجماعات الإرهابية بالتواجد في العراق، وأن يكون لهم معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني قرب الحدود الإيرانية.
يجب ألا يسمح العراق وأقليم كردستان للجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية والمدعومة من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الرجعية بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة، ولن نتسامح مع مثل هذه الأعمال الخبيثة التي تزعزع أمن المناطق الحدودية.
باقري شدد على أن إيران لن تتسامح مع نشر الفوضى في المناطق الحدودية، وأن القوات المسلحة الإيرانية وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية ستقضي على هذه الجماعات الإرهابية، مؤكدا على الاستمرار بالعمليات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين ضد مواقع الإرهابيين في شمال العراق. تصريحات باقري هذه تأتي بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث طالب شامخاني بغداد بدحر التنظيمات الإرهابية من شمالي العراق، مضيفا إن هذه التنظيمات المستقرة في منطقة كردستان تعتبر مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة. هذا وكانت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران قد شنت قبل أسبوع هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية. وقالت مصادر إيرانية إنه بعد التحذير الذي أطلقه قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قواعد الإرهابيين بمنطقة بالكيتي التابعة لمحافظة أربيل.
وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إسلامي إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. المزيد في التقرير التالي.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية، وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا غروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده، وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
بث الإعلام الأمني اليمني مشاهد لاعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصماد، واعترف المدانون بتنسيقهم مع العدوان لوضع شريحة إحداثيات في جيب الحارس الشخصي للشهيد الصماد لتقوم طائرة العدوان بمتابعته واستهدافه عام 2018. ونفذ القضاء اليمني حكم الإعدام أمس السبت بحق 9 مدانين بالجريمة في ميدان 70 جنوب العاصمة صنعاء وسط احتشاد 10,000 من اليمنيين. شهدت محافظة سوق طرى اليمنية تظاهرات حاشدة ضد تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية في ظل صراع فصائل المرتزقة، وأكدت مصادر محلية خروج مظاهرات حاشدة في جزيرة سوق طرى احتجاجا على تردي الخدمات وارتفاع الأسعار، ورفعوا شعارات تطالب برحيل ميليشيات قوى الاحتلال والارتزاق من الجزيرة. تأتي هذه التظاهرات في وقت خرج اليمنيون في أغلب المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وعلى رأسها عدن وحضرموت مطالبة برحيل قوى العدوان وفصائله المتصارعة من المرتزقة. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبود جنوب غربي جنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق، فيما اندلعت مواجهة أخرى على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين ألقى فيها الشبان عبوات محلية الصنع تجاه الحاجز. أعلن 100 أسير في سجون الاحتلال عزمهم البدء بالإضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم احتجاجا على الإجراءات التنكيلية والتضييقات بحق الأسرى. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجن عنفر تراجعت عن اتفاق بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى، وأعادت جزءا منها والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرية مؤخرا. وأوضح النادي أن الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون مؤخرا شملت عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون التي تضم نحو 900 أسير من بينهم أسرى أطفال. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سعيه إلى تهدئة التوتر في العلاقات مع باريس على خلفية أزمة إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية الموقعة مع الجيش الأسترالي. وقال جونسون إن بريطانيا وفرنسا تتعاونان في عمليات عسكرية مشتركة في مالي ودول البلطيق، وكان الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الأسترالي أصدروا بيانا مشتركا أعلنوا فيه إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا. للمزيد بشأن التوتر بين فرنسا من جهة وأمريكا وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى، نتابع التقرير التالي.
ما زال التوتر سيد الموقف بين الولايات المتحدة وحليفتها الأوروبية فرنسا نتيجة اتفاق أوكوس الأمني الذي أبرمته واشنطن مع بريطانيا وأستراليا، وجرى بموجبه إلغاء الأخيرة صفقة شراء الغواصات الفرنسية التقليدية واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي. اتفاق أوكوس أثار ثائرة فرنسا التي وصفته بالغاشم والطعنة في الظهر، وقامت باستدعاء سفيريها لدى واشنطن وأستراليا، واتهمت إدارة بايدن بالتصرف مثل ترامب بإزاحة فرنسا. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان قال إن بلاده تعتبر أنها في أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد إلغاء صفقة الغواصات، واصفا الاتفاق بأنه تحرك سياسي خطير يظهر مدى حدة الأزمة مع أمريكا وأستراليا.
كانت هناك ازدواجية وازدراء واكاذيب، ولا يمكن التعامل مع الحلفاء بهذا الشكل، كما ان انضمام لندن الى واشنطن دليل على ان البريطانيين انتهازيون دائما.
إلى ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ستجري خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن ماكرون سيطلب توضيحا لما اعتبره تقويضا كبيرا للثقة. وفي محاولة منه لتدارك الموقف، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يفترض أن باريس كانت على علم بالمخاوف الجدية والعميقة التي راودت بلاده حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية بشأنها الأسبوع الماضي.
إنني أتفهم خيبة أمل الحكومة الفرنسية بشأن إلغاء صفقة الغواصات النووية، لكن مخاوف أستراليا جدية وعميقة بشأن الإمكانيات التي تملكها الغواصات الفرنسية، وأنها لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية لأستراليا، وأنا لست نادما على قراري تفضيل مصلحة أستراليا.
إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس إن اتفاق أوكوس الذي أبرمته بلادها مع أستراليا والولايات المتحدة يبرهن على استعدادها للتصلب في الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الاتفاق يحقق إنجازا للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة.
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم خلال الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما الغرفة السفلى من برلمان البلاد. إلى العناوين. رئيس الأركان الإيراني يحاضر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران شمال العراق ويدعو بغداد وأربيل لإلغاء معسكراتها. صنعاء تبث اعترافات المدانين في عملية اغتيال الشهيد صالح الصماد. إصابة في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين. أرابيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى برنامجكم معكم على الهواء. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن على أعتاب بافتتاح المدارس بعد أيام أو بعد أكثر من أسبوع، ويختلف الموعد من منطقة إلى منطقة، من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد آخر. وعودة الطلاب وعودة الطالبات والطالبون وطلاب الجامعات بشكل عام إلى المدارس والجامعات، نتحدث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة. نعم، اجتماعيا وتربويا، كيف تنظرون إلى دراسة الأطفال بشكل عام عن بعد، وهل ستؤثر هذه الطريقة سلبا عليهم في مستقبلهم الدراسي؟ وما يتعلق بهذا الموضوع وعن النشاط الدراسي والرغبة، كيف يمكن يعني زيادة رغبة الطلاب للمدارس بعد قضاء هذه الفترة من الدراسة عن بعد، وما سببه الكورونا وما أدى إلى ضعف الرغبة في الدراسة. إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم. دعونا قبل كل شيء أحبتي الأفاضل لنأخذ هذه الفكرة عن موضوع البرنامج الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة، ثم نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. تؤدي إغلاقات المدارس إلى تبعات مدمرة على تعليم الأطفال وعافيتهم، ويواجه الأطفال الأشد ضعفا وغير القادرين على الحصول على التعلم عن بعد خطرا زائدا بألا يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم أبدا، أو حتى أن يجبروا على عمالة الأطفال. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وصل في العام الماضي أكثر من 888 مليون طفل في العالم مواجهة تعطيلات لتعليمهم بسبب إغلاق المدارس التام أو الجزئي. ويعتمد معظم أطفال المدارس في العالم على المدرسة كمكان يتمكنون فيه من التفاعل مع أقرانهم والحصول على الدعم والخدمات الصحية والتحصين وعلى وجبة مغذية. وكلما طالت مدة إغلاق المدارس ظل الأطفال منقطعين على هذه العناصر الحيوية للطفولة، كما ظلت المدارس مغلقة تماماً لأكثر من 168 مليون طفل في العالم لمدة عامين كاملين تقريباً بسبب الإغلاقات العامة الناجمة عن كوفيد-19، وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها اليونيسف قبل فترة. علاوة على ذلك، خسر حوالي 214 مليون طفل في العالم، أو طفل واحد من كل 7 أطفال، أكثر من 3/4 مدة التعليم وجها لوجه.
شكرا جزيلا لك علياء صالح على تقديم هذه الفكرة. وطبعا أنتم أكيد إذا لديكم داخل الأسرة طلاب في المدارس أو في الجامعات وجدتم هذه الحالة بالنسبة إلى الضعف الذي رافق الطلاب في المدرسة في الدراسة بشكل عام، لأن الدراسة كانت غالبا ما عن البعد. تحدثوا لنا أنه كيف قضيتم هذه الفترة، فترة الدراسة الإلكترونية مع الأولاد، هل كانت ناجحة، هل كانت فاشلة، هل كيف تنظرون إلى رغبة الأطفال نحو الدراسة عن بعد والدراسة عن يعني حضوريا. على كل حال إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع، الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام. حسب ما شاهدته ولمسته من خلال تجربتي لتعليم ودراسة أطفالي عبر الفضاء الافتراضي، تحياتي لكادر برنامج معكم على الهواء بخصوص الموضوع. أقول إنه بلا شك إن التعليم والدراسة هو شيء مهم في الحياة من كافة النواحي، لأنه له دور كبير.
طبعا آراءكم وتجاربكم بهذا الخصوص أكيد ستكون نافعة لنا ولمستمعينا الأحبة، ونحن مقبلين على فترة دراسة. حقيقة هناك بعض من البلدان عادت المدارس إلى حياتها الطبيعية مع حضور الطلاب فيها، ولكن هناك يعني حتى هذه اللحظة ربما في بعض من المناطق وبعض المدن والبلدان لم يعني تكون هناك صورة واضحة عن حضور الطلاب في المدارس أو مواصلة الدراسة عبر النت أو كما يقال التعليم عن بعد. طيب دعونا أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند هذا اللقاء الذي أجري مع ضيفة البرنامج الأستاذة منتهى محسن من العراق، الباحثة الاجتماعية، وهي على ما يبدو مدرسة في إحدى المدارس. سنتابع معا هذا اللقاء مع الأستاذة منتهى محسن بعد لحظات.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بالأستاذة منتهى محسن، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من العراق. أستاذة منتهى، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم أستاذ، حياكم الله.
أهلا بكم أستاذة منتهى. ما هو تقييمكم لهذه الفترة التي كانت المدارس مغلقة وكان التعليم عبر الفضاء الافتراضي والتطبيقات المختلفة؟ هل كانت ناجحة هذه التجربة برأيكم أم لا؟
نعم، حياكم الله ورعاكم. بالحقيقة أنه كما تعلم ويعلم المستمع الكريم أنه وباء كورونا أملى على العالم أجمع اتباع مناهج جديدة، يعني لم تتبع من قبل أو ربما كانت موجودة لكن بحدود ضيقة. فاللي أفرز واقع الحال حقيقة الكثير من السلبية في يعني اتخاذ التعليم بهذه الوسائل الافتراضية والأونلاين والبرامج كالزوم والميتينج وما إلى شيء، لكن هنالك نقاط سلبية جدا على هذا المستوى بهذا الخصوص. أذكر منها مثلا أنه بقاء الأبناء في البيت تقريبا ما يقارب عامين، هذا ولد لديهم مشاعر كثيرة أصابتهم، خاصة بما يعرف بالكسل والملل، حيث هنالك تبيان للأمم المتحدة أذكر جزءا منه في جرى على 137 دولة في جميع مناطقها، تبين أنه أكثر المشاعر التي انتابت الأطفال في هذه الجانحة كانت مشاعر الملل. يعني هذا الجلوس والبقاء في البيت ليس مقتنيات الحياة المعاصرة، بالعكس أن الحركة للطفل والخروج صباحا والتجمع مع الأطفال كل هذا يخلق في داخله تصرفات طبيعية لخلق طفل سوي ليس فيه مشاكل نفسية أو سلوكية. انشغال الطفل بالأجهزة الإلكترونية أدى إلى إدمان لهذه الوسائل بنسبة أدت إلى حدوث ضرر حقيقي على مستوى البصر، على مستوى الفقرات العنقية. كثير من الأطفال أصبحت لديهم هذه المشاكل وبدأوا يلبسون النظارات الطبية، تراجع مستوى نظرهم، هذا كله خلقت هذه الجانحة. كما أضيف إلى أن هنالك هذه الدراسة عن بعد أيضا ولدت مسؤوليات أو ألقت مسؤوليات جمع على الوالدين وبخاصة الأم في مراحل يعني الدراسة الأولية والابتدائية للطفل، حيث ألقت أعباء كثيرة على الأم في متابعة الطفل بشكل أكثر كثافة، من تحديد المادة إلى تعيينها وكذلك إلى تحفيظها للطفل ومتابعة كأنه هي أصبحت معلمة وليست أم فقط، كانت تأتي بجزء من العملية التربوية، الآن أصبح الثقل جدا مضاعف لدى الأم. إضافة لنقطة مهمة جدا أنه الاتصال بين الطالب والمدرس أصبح بشكل مختلف وحقيقة غير سليم. لماذا؟ لأنه أهم نقطة تعد في إيصال المادة العلمية ونقل المعارف والمهارات للطالب هو عن طريق الاتصال المرئي، فهو انقطع هذا الاتصال المرئي، يعني لا الطالب يستطيع أن يشاهد ولا الطفل يستطيع أن يتواصل مع أستاذه بالصورة. لربما تكون هنالك أجهزة فيها يعني نوعا من الكاميرا أو الفيديو، لكن يكون دائما متقطع، وحتى الصوت فقط يعني في نقطة التواصل هي فقط نبرة الصوت، وحتى نبرة الصوت تتقطع وتكون غير مفهومة وربما مشوهة، هذا كله بالتالي يولد يعني سلبيات كثيرة ذكرناها ولربما غابت عن بالنا الكثير من النقاط. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء ويرفع عنا هذا الأمر بحول منه وقوة.
الأستاذة منتهى محسن، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من العراق، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في برامج أخرى في المستقبل.
شكرا لكم، حياكم الله ورعاكم.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة منتهى محسن الباحثة الاجتماعية من العراق، كانت معنا في هذه الفقرة من برنامج معكم على الهواء والحديث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة، هذه الحالة التي ربما لمسناها كأباء كأمهات كأولياء الأمور بالنسبة لأولادنا، بالنسبة لمن أو حتى المعلمين أيضا يؤكدون بأن مسألة الدراسة عن بعد لم يعني تعطي ثمارها بشكل طيب ومطلوب كما تعطي الدراسة بشكل حضوري الثمار والنتائج الإيجابية فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والتواصل الطيب مع بين الطالب والمعلم وبين الطالب والطالب الآخر وحضور الطالب في المدرسة في الجامعة وما إلى ذلك. أما من الكويت يشاركنا ناصر مقدم بعد التحية والسلام، يقول بالنسبة لموضوع كورونا وضعف الرغبة بالدراسة، الكورونا لا نعلم هل هي من الله عز وجل أم من صنع البشر، فهي غيرت كل شيء على وجه الأرض، طالت الغني والفقير ولعبت بنا يمينا ويسارا شمالا وغربا، قتلت ناس ورفعت ناس وظلمت ناس وجعلت من العالم بأكمله مهزلة حتى أصبح البشر لا يفهم كيف يتعامل مع الناس. موضوع ضعف الرغبة بالدراسة، الطالب خايف والأهل خايفين والمدرسة خايفة والكل لا يدري ماذا يفعل بأوضاع لم تعد بيدنا، الآن الكل محتار وليس الطالب فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والأمان وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه يا رب، وشكرا لكم حبايبي أنتم. شكرا جزيلا لك أخ ناصر مقدم من الكويت، إن شاء الله مع يعني اتساع وتنمية عملية تلقيح إن شاء الله ترفع هذه المشكلة بإذن الله تبارك وتعالى، وسنكون نشاهد حضور الطلاب في المدارس ولكن ببرمجة دقيقة وبأخذ التجارب من هذه الفترة التي قضيناها بنشر الدراسة عن بعد. وأما أخونا الفاضل عبد الله بوي من السنغال يقول إن الأطفال في الغالب لا يحبون المدرسة، يقول إنها ظاهرة لا يمكن إنكارها، والعديد من هؤلاء الأطفال لا يجدون حرجا في الإفصاح صراحة عن بعضهم للمدرسة. شكرا لك عبد الله بوي. طبعا هذه الحالة مع شديد الأسف تنتشر في الكثير من بلداننا، عدم رغبة الطلاب بشكل عام إلى المدرسة خاصة بعد أن قضوا هذه الفترة في الابتعاد عن المدرسة، ولكن هناك حقيقة يجب أن نكون منصفين بأن هذه الفترة بالتحديد أدت إلى أن يشعر الطالب بنعمة المدرسة، بنعمة الحضور في المدرسة، بنعمة الحضور والتواصل مع المعلم ومع الطلاب. إذن لكي نكون شفافين وواضحين وواقعيين، في الغالب لا يحبون المدرسة؟ لا يحبون، لكن البعض لا يحب. طيب ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج نستمع معا إليها ثم نعود إليكم.
على الهامش.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، أثارت الدراسات منذ بداية أزمة كورونا أن الحالة النفسية للأطفال والمراهقين تأثرت بشكل كبير بالوباء، وقد ارتفعت معدلات الاكتئاب والتوتر بشكل دراماتيكي، وقد أثرت بشكل مباشر على تراجع رغبة الأطفال في الدراسة. ورغم نقص البيانات حول مدى انتشار الأمراض النفسية خلال هذه الفترة، فإن عدداً من البحوث التي أجريت حول علم النفس الطفل والمراهقة تقدم لمحة عن مدى تدهور الوضع، يقول الدكتور فرانز جوزيف فرايسلادر مدير مستشفى هيشر بمونيخ: أعتقد أن كلمة فرزن مبالغ فيها في هذا السياق. في الواقع نحن لا نقوم بطرد الأطفال الذين يحتاجون للعلاج، ولكن في نفس الوقت لا ننكر أن الوضع في ظل وباء كورونا كان صعبا بالنسبة لنا، وحتى خلال الأسابيع الأخيرة عادت أقسام الطوارئ لتكتظ بالمرضى. وتتحدث لويز بوستكا مديرة علم النفس الطفل والمراهقة في جامعة غوتينغن الألمانية عن ظاهرة مماثلة، فتقول إن أقسام الإنعاش والحالات الخطرة في الوقت الحالي مكتظة بشكل دائم، كما أن حالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الأكل تزايدت بشكل واضح. هناك العديد من المراهقين المكتئبين الذين يفكرون في الانتحار أو يعانون من اضطرابات في الأكل لدرجة تسبب المرض، ويصبح لزاما علينا تغذيتهم باستخدام الأنابيب. وحسب رأي الخبراء فإن معاناة الأطفال منذ بداية فترة الوباء تعود أساسا إلى الحصار المطبق الذي أصبحوا يعيشون فيه، حيث أغلقت أبواب المدارس وتوقفت الأنشطة الترفيهية والرياضية بشكل تام أو جزئي.
نعم، مرة أخرى شكرا لعلياء على هذه المشاركة في البرنامج، وهناك أيضا مشاركات سنستمع معا إليها، وإن شاء الله نعود إلى طيات الحديث عن الكورونا وضعف الرغبة في الدراسة. نستمع إلى هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام. حسب ما شاهدته ولمسته من خلال تجربتي لتعليم ودراسة أطفالي عبر الفضاء الافتراضي، هناك مزايا ومعايب في هذا الأسلوب من التدريس. فالمميزات في هذا الأسلوب هي الحفاظ على سلامة الأطفال والأسرة أولا، وكذلك المجتمع في المرحلة الثانية، وأيضا الحفاظ على سلامة المدرسين والمدرسات. كما وهنالك ميزة أخرى أن الأطفال يتعلمون كيفية الاتكال على الذات في التعلم، ولكن هناك معايب كثيرة مع الأسف في هذا النوع من التدريس، منها عدم تركيز الأطفال على مادة الدرس خلال الاستماع إلى تدريس المعلم، وأيضا عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للتدريس وأداء الفرائض المدرسية واللهو بالألعاب والتلفاز ومع الأخوة والأخوات، وكذلك عدم التركيز على الفروض الدراسية وإلقاء العائلة في متاعب التعليم التي كان يحملها المدرس في المدارس، وأيضا عدم الاستفادة من تجارب المعلم التي كانت تساعد الأطفال على التعلم، وأيضا بقاء الأطفال في حالة انزواء وعدم القدرة على الاختلاط مع زملائهم وفقدان حالة التنافس الذي كان يجري بين الطلبة للحصول على الدرجات المتميزة. ولكم جزيل الشكر، أم علي من طهران.
تحياتي لكادر البرنامج معكم على الهواء بخصوص الموضوع. أقول إنه بلا شك إن التعليم والدراسة هو شيء مهم في الحياة من كافة النواحي، لأنه له دور كبير في ازدهار المستقبل، ولكن هنالك أشياء جعلت رغبة الكثيرين تقل بسبب طبعا وباء الكورونا بالدرجة الأولى الذي كان سببا سيء في إحباط الكثيرين من الطلبة، لأنه وباء يمتاز بالعدوى، فهنا ينبغي أن تكون الاحتياطات من العدوى، ولكن بنفس الوقت يجب الحفاظ على الرغبة وحب المدرسة، ولا تكون طبعا هذه الأوبئة لها دور في إحباطات النفسية التي تؤثر سلبا على تركيز الطالب في الدراسة. فهنا يتضح أن لكل شيء حلول يمكن أن يساهم في بث روح التفاؤل والتفاعل مع الدراسة والتعليم من خلال استمرار التعليم، حتى لو كان عن بعد مثل التعليم الإلكتروني الذي ساهم طبعا في العام الماضي في الحفاظ على استمرارية الدراسة وانتصار الكثيرين على الورقة. فإذا ينبغي أن نخلق كل الطرق لإنجاح مسيرة التعليم والدراسة لأنها أمر مهم لنا وللأجيال القادمة على حد سواء. فيكون هنالك دور لأنه سيكون هنالك دور للمتعلمين في بناء أنفسهم ثقافيا وأخلاقيا حتى يصبح هنالك جيل متعلم وواعي يتميز بالعلم والمعرفة حتى يصبح له دور كبير في بناء البلدان. مع تحياتي لكم أختكم عمراء المنسوي من العراق.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي من طهران وكذلك الأخت عذراء الموسوي من العراق على مشاركتهما. نقاط مهمة أشارت إليها في الحديث عن موضوع ضعف الرغبة في الدراسة. هذا الضعف الذي إذا بحثنا في أسبابها نجد بأن الأسباب تكون في طبيعة التعليم، في طبيعة هذه الفترة من التعليم التي قضوها الطلاب في زمن الكورونا. يعني هناك أكيد الكثير من المشاكل وعدم استعداد يعني المجتمع التدريسي أو الوزارات والمؤسسات المدارس لدخول في هذه الأزمة، عدم استعداد الطلاب أنفسهم، عدم استعداد المعلمين، عدم استعداد المناهج الدراسية بحيث لم يعني تكن معدة لإعطائها عن بعد وعن طريق الأجواء الافتراضية، حتى الظروف التقنية، وهناك الكثير من الإشكاليات الفنية التي حدثت ولم يكن البعض من الطلاب للمدارس يعني حاصلين على هذه التقنيات المتطورة التي يحتاج إليها الطالب من أجل أن يكون متواصلا في مسألة الدراسة. على كل حال كل هذه الأمور أدت إلى هذه الحالة التي نحن الآن معها ونشاهدها في كثير من الأحيان. هناك ضعف في المستوى الدراسي، هناك عدم رغبة للطلاب لكي أو عدم يعني تأهيل لارتقاء إلى المرحلة التالية، ومع مشكلة حقيقة يعني كبيرة سوف نواجهها إن لم نكن نبرمج لحلها يعني لمواجهة هذه الحالة. طيب اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. بارك الله فيكم. أكيد يعني موضوع الدراسة عن بعد أو عبر المواقع الافتراضية لم تكن تفعل بالشكل المطلوب، هناك الكثير من المشاكل. ما هو تقييمكم لهذه الطريقة من الدراسة عن بعد، وكيف ستؤثر هذه الطريقة على الأطفال في مستقبلهم الدراسي؟
أول شيء حقيقة يعني نحن دائما موضوع الدراسة عن بعد أو التعليم عن بعد يعني هلا اخذت هاي الطريقه كون انه في عنا وباء اللي هو وباء الكورونا، وعلى اساس انه هذا الوباء هو مشكله مؤقته وحتنحل. ولكن الانتداده على انه هلا صارنا بالسنه الثانيه بهذا الموضوع، فصار حياتنا نحن صار في عندي مشكله لانه نحن صار في عنا اختلاف اسلوب تلقي المعلومه، اختلاف في يمكن الاستهتار بتلقي المعلومه. يعني نحن دائما في دائما في أخذ عطاء
نعم
أثناء عطاء الدرس
صحيح.
يعني إنه كثير صار خلينا نقول نقطة ما لها نقطة قوة، يمكن نقطة القوة الوحيدة إنه يمكن استمرارية أو شعور الطالب إنه هو عم ينتقل من صف لصف أو هو عم بياخذ على قليلة مواد دراسية، ولكن نقطة الضغط أصبحت كثير خطيرة لأنه هو ما عاد عنده هي التفاعل اللي نحن دائما في عنا البيئة التنشئة الاجتماعية اللي بتكون هي الأسرة والمكان الثاني المدرسة، فهذا صار في عنا يا مغير بشكل كامل لهذا الموضوع. فنحن هون عنا صار حقيقة معضلة بموضوع التعليم كان هو حل مؤقت، ولكن هي استمراريته مش حقيقة بعد فترة النتائج سلبية جدا على الطالب.
طيب هذه النتائج السلبية يعني هل يمكن التعويض عنها إذا كان من المقرر أن نواصل في التعليم عن بعد والتعليم عبر المواقع الافتراضية أو نقلل من السلبيات؟
هلا يمكن نحن بنحكي خلينا الشق الايجابي، الشق الايجابي انه مثل ما حكيت هو استمراريه التعليم واعطاء المعلومه، وانه يشعر الطالب انه هو ما زال عم يكتسب مهارات جديده اسلوب جديد. نحن لازم نكون باي قصه باي مشكله دائما بتكون موجوده انه نحن ما نكون فيها عباره عن انه نحن مشكله وقتيه، لا نحن لازم يكون في عندي خطه الف وخطه ب لانه يمكن اذا استمرت هي كلها تكون هي اونلاين او هي التعليم عن بعد. فهون نحن لازم نخلق يعني نحن نقول بوابات حواريه بين الاساتذه والطلاب، يعني حواريه وليس فقط اخذ المعلومه بالسؤال نعم او لا او هي. لا مشاركه حواريه، شو حابين انتم، كيف ممكن نحن يكون في عندنا طرق وسبل جديده للتعليم عن بعد.
يعني الآن بعد مضي سنة من التعليم عن بعد، هل يعني ممكن أن نستخلص بعض التجارب التي حصلناها خلال هذه الفترة من الدراسة عن بعد ونسعى لكي نعوض عن تلك السلبيات التي نتجت خلال هذه الفترة، لكي يعني نعطي أسلوب شامل أسلوب كامل من أجل أن تكون الدراسة عن بعد دراسة يعني شاملة وكاملة من جميع الأبعاد؟
تماما استاذ الكريم، كلمه احنا دائما الازمات فرص، يعني احنا مثلا ازمه الكورونا هي عملت لنا فرصه انه حتى التعليم يكون عن بعد اكثر شموليه واكثر يمكن انفتاحا للعالم كلياته للوصول على اكثر يمكن مجال تعليمي، او حتى يخيل لك انه انت تدرس في هي الجامعه او هذا الاختصاص، فما بالك انه على النطاق الضيق. على الفكرة في تجارب ناجحة، في تجارب ناجحة كثير بالتعليم عن بعد، وحقيقة أثمرت بالطريقة الصح لأنه استخدمت بالطريقة الصح، يعني يمكن أسلوب الإنترنت كان قوي كثير، فتمت المعلومة في انسيابية استرسال بهذه المعلومة هو واحد. اثنين الأوقات، يعني دائما نحن في عنا التعليم عن بعد ليس بأي وقت، يعني نحن مثل شبكة نحن محدودية في المدرسة بساعات معينة بنهار معين، النهار بنكون بضمن المدرسة ونتلقى المعلومة، كمان ما تكون نحن التعليم ضمن ساعات طبيعية اللي هي صباحيا انه الطالب يستعد صباحا انه هو عم يتلقى المعلومة. هي نجاحة المدرسة بشكل كتير كتير انه احنا عنا وقت اللي عنا درس اونلاين اللي بفيه كلمة التزام، مو نحن انت ما بدنا نفتح ناخذ الشيء اللي اخذناه. طبعا فصلت عندي استهتار بهذا الاسلوب الجديد، لان دائما نحن بأي اسلوب جديد لازم يكون في عندي قواعد ثابته لنحن نعطي انتاجيه ونوصل للثمره الصحيحه بهذا الموضوع.
احسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاتن نظام، أرجو أن تبقي معنا لكي ندخل معنا اتصال من الأهواز على ما أعتقد الأخت أم حسن، نستمع إلى مداخلتها ثم نعود إليك للتعليق على سؤالها. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. برنامج معكم على الهواء والمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
سؤال من ضيفة البرنامج.
أهلا تفضلي.
كيف أستطيع إعداد أطفالي للسنة الدراسية الجديدة بعد فترة قضوها في الدراسة عن بعد وتغيير نمط حياتهم؟ ما هي الصعوبات التي ستواجهها الأسر في ذلك؟ شكرا جزيلا أم حسن من الأهواز.
أحسنتم، شكرا لك أم حسن من مدينة أهواز. طبعا هناك البعض من الأطفال يعني كان واجهوا دخولهم لأول مرة في عالم المدرسة، يعني في السنة الأولى من المدرسة، هؤلاء قضوا هذه التجربة لأول مرة في الدراسة عن بعد. المشكلة ربما لهؤلاء أكثر بكثير من أولئك الذين كان لديهم خلفية حضور في المدارس وقد عاشوا وأنسوا أجواء المدرسة. بحسب سؤال الأخت أم حسن، يعني كيف يمكن إعداد الأطفال للسنة الدراسية الجديدة، خاصة أن هناك تغيير لنمط الحياة لنمط التعلم إما عن بعد إما حضوريا، على كل حال لا ندري يعني ما هي القرارات التي سوف تتخذ في هذا الإطار. نعم أستاذة.
نحن هي فترة من أهم الفترات، لأن إحنا في شيء اسمه تعويض الشيكات الأطفال بالسوق الجديد والطريقة الجديدة. مع كرمال هيك ما تنقول نحن أنه كيف نرجع بالعكس تماما، يعني نحن الرجعة هي الأخوة. نحن بدنا شيء نلاقي صعوبة كأمهات ممكن أنه نرجع على دوام الطالب اللي هو أنه يرجع على نشاط المدرسة وعلى أنه الاستقرارية بالحياة الطبيعية أساساً هي الحياة الطبيعية رجوع على المدرسة وأسلوب الدراسة المباشر. ولكن ممكن يصير بعض المشاكل بهذا الموضوع بأنه الضغط النفسي مثل ما أول ما دخلنا بالتعليم عن بعد ضغط نفسي وضغط الأسلوب الجنسي كمان نفس الشيء ما ترجع على المدرسة حيكون نفس هذا الضغط.
طيب هناك الحديث، يعني البعض يتحدث عن إعادة بعض المواد الدراسية ويعني تكرارها في الفصل الدراسي الجديد بالنسبة للمواد التي سبق وأن درسها الطالب في السنة الماضية. هل تنظرين إلى ضرورة يعني إعادة بعض المواد الدراسية بهدف تقوية الطلاب ورفع مستواهم العلمي والدراسي؟
هلا نحن ما بنصير، يعني نحن ما بنقدر كمان نضغط، يعني نحن بعد رجعة للطالب على المدرسة بالطريقة الصحيحة للتعليم المباشر اضغط بإعادة المواد كلها؟ اكيد لا، وهذا غير صحيح، وبعدين بصير في عندي نوع من النفور.
يعني نحن اذا قلنا بان هناك ضعف، اذا هناك ضعف في المستوى الدراسي،
الامتحانات الإعدادية او الثانوية مثلا الرياضيات، الشيء اللي له تسلسل متكامل للسنة يمكن نحن التعليم الأساسي أو في عندي شهادة بهذا الموضوع ممكن نعطيه كتعويض، ولكن ما نعطي كل المواد، لأنه هذا إرهاق للطالب، إرهاق للأهل، إرهاق حتى لأنك أنت لك سنة أو سنة ونص عم تأخذ التعليم عن بعد وعم تأخذ المواد لو بنسب قليلة، لو يمكن ما في متابعة، ولكن نعم. إحنا عم نتابع، وهي هون الحصة المهمة، نحن كلمة المتابعة لأنه نحن ما
على كل حال المشكلة ما زالت يعني أمامنا وأمام المسؤولين في المدارس في وزارات التعليم أن يفكروا، حتى نحن إذا قلنا بأن قضينا على هذا الوباء، فمسألة التعليم عن بعد هي مسألة يعني عالمية ومنهج على كل حال من مناهج التعليم، ويجب البرمجة لها، وكما تفضلت الأستاذة فاتن التأسيس لقواعد ثابتة ومدروسة ومنهجية لكي تكون هذه الطريقة في الدراسة عن بعد طريقة مثمرة وتعطي ثمارها التعليمية. على كل حال شكرا جزيلا لك الأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا.
شكرا
لك، تحياتي لك. شكرا جزيلا.
إشارات تربوية. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نتحدث اليوم حول موضوع الكورونا والضعف الرغبة في الدراسة. تتحمل الأمهات العبء الأكبر المترتب على إغلاق المدارس، ويتسبب لهن في انتكاسة في مسارهن المهني، علما بأن الأطفال خارج المدرسة أكثر عرضة لسوء المعاملة وسوء التغذية وتراجع الصحة العقلية. كما قال الصحيفة إيكونوميست الأمريكية إن المخاطر المترتبة على إغلاق المدارس في العديد من دول العالم كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت للغالبية العظمى من الطلاب، وتكلفة حرمان الأطفال من الدراسة باهظة إذ تؤدي إلى حرمانهم من العلم وفقدان عادات التعلم، وإن التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد بديل سيء.
وأشارت إيكونوميست إلى أنه على الرغم من الخوف المبرر الذي ينتاب أولياء أمور الطلاب جراء فيروس كورونا المستجد الذي ما يزال عصياً على الفهم وازدحام المدارس وصعوبة التزام الطلاب بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، فإن فوائد إعادة فتح المدارس تفوق الأضرار المترتبة على إبقائها مغلقة في وجه الطلاب، كما يتسبب الإغلاق في تخلف الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة ولا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت عن أقرانهم الميسورين، كما يصعب عودة الآباء والأمهات الذين ليس لديهم من يرعى أطفالهم إلى العمل. ورأت المجلة أن إغلاق المدارس سيء في البلدان الغنية، ولكن الضرر الذي يلحقه بالدول الفقيرة يعد أسوأ بكثير، وأن ما لا يقل عن 465 مليون طفل لن يتمكنوا من متابعة الدراسة عن بعد لأنه لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
نعم، وعلى سبيل السرعة ننتقل إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يتحدث عبر مشاركته الصوتية قائلا:
تحية لكم جميعا. الموضوع فيروس كورونا أو كراون COVID-19. الكراون بالطبع أضعف الحركة الدراسية عند الطلاب، كيف عدم تواصل الدراسة ونسيانها، والحالة الاقتصادية للأسرة وعدم متابعة الدراسة المنزلية من قبل الأهل، أي بقراءة القصص الدينية والقرآن الكريم والجرائد، هذا الواجب على الأسرة متابعة أبنائها، وأيضا وأخيرا الخوف والاضطراب من هذا الوباء. وشكرا لكم كثيرا.
أحسنتم، شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، وأيضا الأخت أم علي من البحرين تتحدث لنا، تقول: يجد الناس أنفسهم في ظروف إجبارية مع المتحور الجديد كورونا، ويجلب معه التعب وتوقف الدراسة والعمل والاقتصاد، ليجد المرء نفسه رهين أربعة جدران، إما محظور بسبب المرض أو بسبب الشك في انتقال العدوى. تقول: برأينا كورونا ستنتهي يوما ما، وستعود المياه لمجاريها، وأن الدراسة والأنشطة الحياتية ليس عليها أن تتوقف. أم علي، شكرا لك يا أم علي. على كل حال، نحن قبل موضوع الدراسة عن بعد كانت لدينا مشاكل في مناهجنا الدراسية والدراسة الحضورية، المشكلة جدية فيها، فكيف بنا إذا انتقلنا من هذه المرحلة إلى مرحلة الدراسة عن بعد؟ فحقيقة يجب أن نبرمج دقيقا وأن نقتدي بالنماذج الموفقة في البلدان التي تفوقت في مسألة الدراسة، سواء الدراسة الحضورية أو الدراسة عن بعد. حياكم الله وإلى اللقاء.
أغفى
بلهفة وقعد وطشت الثغب قدامي شصبر وانظر شيب الكريم مترب ودامي تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني وي راس أبويا حسين خلوني شلون أسأل ويسأل شلوني بيت